الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكن التوفيق والعون والمدد والثبات ثم القبول. عودة إلى دروس التربية. احنا انتهينا إلى أن فيه ست أمور لابد أن تحفظ في العملية التربوية. ثلاث أمور تسمى محتوى العملية التربوية، وثلاث أمور تسمى واجبات المربي والمربية. محتوى التربية يحتاج إلى ثلاث عناصر: عنصر المعرفي، جانب المعرفي، عنصر جانب التربوي الإقناعي، الجانب الثالث وهو الجانب المهاري يعني العملي. اي ملف لاي صفة ولاي قيمة احنا محتاجين لها لابد انها تحتوي على ملف التربوي للصفة، ملف التربوي للقيمة، الايجابية، النظام، الانضباط، النظافة، هذه قيم لازم ان انا ارتب لها ملف زي ملف الصفة. لازم هذا الملف يحتوي على العناصر الثلاثة. هذا الامر لابد انه يكون في كل العمليات التربوية، سواء التربية العامة او التربية لمهمة او التربية الحدث او تربية المجتمع، سواء بتربي نفسك او بتربي غيرك. اما بتربي ولادك لازم الثلاث عناصر دول: الجانب المعرفي والجانب الولداني والجانب المهاري العملي. الجانب المعرفي ان انا افهم ابني، افهم ولدي، افهم بنتي المسألة اللي انا طالبها منهم عشان يعملوها او عشان يتصفوا بيها. كلموا على النظافة، كلموا على المذاكرة، كلموا على طريقة الاكل، كل هذه تربية واداب قيم تتحقق في سلوكه. فلازم افهمه. التفهيم ده نسموه الجانب الايه؟ المعرفي. لازم يبقى عنده قناعة بفائدة واهمية الامر اللي انا بقوله عليه. ده اسمه الجانب الايه؟ الوجداني. ان انا اعرفه يفهمه، ده الجانب المعرفي. ان انا اقنعه، ده اسمه الجانب الوجداني. ان انا اقعد ادربه وافهمه لحد ما يتقن في العمل، ده اسمه الجانب المهاري. فيبقى انا لما اربي ولادي ولما اربي نفسي لازم الثلاث عناصر دولي يتوافروا معايا. احنا كثير مننا يغفل لما بيتربى مع او يربي ولاده ان هو عارف فايدة العمل اللي هو بيطلبه. انت عارفه بس ابنك مش عارف، ما عندوش الجانب الوجداني، مش تفاهميه. انت متأكدة لما يعمل دي صح هو ده اللي مطلوب، لكن هو مش فاهمها، فاهم بيعملها ليه. فاهم ومقتنع بس ما عندوش القدرة على العمل. انا لازم افضل وراه ادربه لحد ما يحسن اداء هذا العمل. يبقى دي العناصر الثلاثة اللي هي عناصر ايه؟ التربية، محتوى العملية التربوية، واجبة المربي، سواء مع نفسي او مع ولدي او مع غيري. في واجبات ثلاثة لابد انها احنا نعتبرها ناخدها في اعتبارنا. الدعم والتدريب والمتابعة. الدعم والتدريب والمتابعة هناخدها بالنسبة لابنك. الدعم يعني ايه؟ الملف اللي انت عاملاه للصفة او للعمل او للواجب او للامر اللي انت هتأمريه، اللي هو مثلا هتعلميها الصلاة، هتعلميها الحجاب، هتعلميها ازاي بر الوالدين، هتعلميها ازاي واجب المذاكرة، هتعلمها ازاي الخلق تتخلق مع اخواتها في الكرم، هتعلمها ازاي النظافة، هتعلمها ازاي الترتيب. هذه كلها صفات وتربية بربي بها الاولاد. فلازم يكون انا عندي لكل مهمة من دي ملف، مش لازم يكون مكتوب. انا مش عايز الملف يكون مكتوب وادي اقرا منه واقوله لاولادي. انا عايز يبقى في دماغي ملف ان انا اقعد افهم فيه ايه هي الصلاة، ايه هي النظافة، ويعملها ازاي وترتيبها ازاي. يقوم يبقى انا بدعمه فهما، وبعدين اقعد اقنعه، بدعمه عشان ايه؟ اقناعا. اقعد ادربه وافهمه، اقول له اعملها بالشكل الفلاني، تعملها كذا، شوف لما تعمل كذا، شوف كذا وكذا. يبقى ده اسمها ايه؟ بدعمه ايه؟ تدريبا. يبقى انا لازم انا وانا بقى رب ابني وانا بقول له على اي امر، بقول له المفروض الحاجة دي اعمل كذا عشان كيت وكيت وكيت وكيت، وفوائدها كذا وكذا وكذا وكذا، وشوف لما تعملها تعالى اعملها سوا، طب اعملها، شوف لما عملتها، شوف الله، شوف حلوة ازاي، شوف دي فوائد، شوف. يبقى انا باسلوب التربوي التلات امور دي انا لازم بستخدمها مع ولدي، بانه يبقى فاهم ومقتنع ومتدرب على العمل، يقوم بتلقائية ادم هو فاهم ومقتنع من قدامي ومن وراي هعمل، وهتبقى خلاص هو ده مقتنع بيه. يبقى انا لازم اوصله الى الامور الثلاثة دي، اللي هو ايه؟ يبقى فاهم ومقتنع ومتبني المسألة. هيتبناها امتى؟ ان انا بساعده، ادربه، افهمه. طيب انا في اثناء ما بقول له على الحاجة دي اقولها له عليها مرة واخلص، لانها مستمرار، لان العملية التربوية ايه؟ فعل مكرر لمدة طويلة. يبقى معنى هذا ان انا في كل مرة هدربه، في كل مرة هقنعه، في كل مرة هفهمه، يعني العملية هتتوالى تتكرر كثيرة، وفي كل مرة بلاحظ عمل صح اشكره اسيبه، عمل غلط ابين له افهمه عشان يتلافى الخطأ. اهدي اسمها متابعة. يبقى انا عملت تدريب ومتابعة. يبقى ما ناخدوش التربية انها بس في الاسرة في اللقاء، ولكن ده هتبقى ايه؟ هتبقى تلقائية في حياة المربي مع نفسه ومع اللي بيربيه سواء ولد ولا غيره. ده هيبقى تلقائية، بقيت انا مربي في ذهني وفي خبرتي باسلوبي، بقيت مربي اسلوب المربي، ما بأمرش وبس، لا، انا كل حياتي كلها قائمة على ان انا افهم واقنع واخليه يتدرب على الحكاية دي وتابعه في هذا. ابقى انا اسمي مربي كده، ابقى انا قمت بالعملية التربوية. دي العناصر الستة اللي انا بقى اعيد تأكيد عليها واتكلمنا عليها كتير، لانها هتفرق كتير في حياتك في بيتك ومع نفسك في اي خصلة انت عايز تخلص، او في التربية اللي انت هتربيها. مجتمعنا، انا عايز اربي المجتمع الاسلامي، ان انا افهمه الاسلام، افهمه الصلاة، افهمه السياسة من الدين، افهمه الانتخاب فريضة، هذا ما يعرفوش، جاهلين بيها، المجتمع جاهل بهذا. يبقى أنا واجب علي أفهمه، لو أنا عاوز أربي المجتمع الإسلامي وعايز أعيد المجتمع الإسلامي لازم أفهم المجتمع. فأول خطوة أن أنا لازم أفهمها له عشان أقنعه، أقول له بقى أن دي فرض، والإسلام بيقول، والآخرة والجنة والنار وفوائدها في الدنيا، مش هيبقى في ظلم، هيبقى في عدل، هيبقى في كذا. يبقى أنا بأعمل بفهمه وأقنعه. يبقى عملت إيه؟ الجانب الإيه؟ المعرفي والجانب الوجداني. أقولها له مرة؟ لا، ده أنا أفضل وراه مرارا تكرارا، لأن التربية فعل مكرر لمدة طويلة. ما ينفعش إن أنا أقعد أول درس في جامعة وأبقى أنا عرفت الإسلام، ده أنا لازم أمسك ناس بأعيانهم، أفراد بأعيانهم، أو مجموعة بعينها في المسجد أو في غيره، وأفضل وراهم أفهمهم الإسلام اللي أنا فهمه، أقنعهم بالإسلام اللي أنا مقتنع به، أدربهم عملا على إنهم يتبنوه في حياتهم. طب أعمل إيه في بيتي؟ تعملي كذا مع جوزك، وتعملي كذا مع ابنك، وتعملي كذا أنت مع جارتك، وتعملي وفي الأكل والشرب خلي بالك، لازم يبقى حلال، فلازم نتحرى الحلال. يبقى معنى هذا إن أنا إيه بقى أخليها تتبنى من خلال المتابعة ومن خلال التكرار، هخليها تتبنى الإسلام. يبقى فهمت الإسلام، اقتنعت بالإسلام، تبنت الإسلام. هذه هي الجانب الثلاثة، جانب معرفي والجانب الوجداني والجانب المهاري. إذن يا أخوات، لما الواجبات عليكم للأفراد اللي انتم مفروض بتتصلوا بيهم عشان تقنعوهم بالإسلام، محتاجة العملية إلى إيه؟ إلى تربية. مش هتروحوا تدوهم معلومة وتنتفوا، مش بنفوت عليهم نفهمهم بس، ده شيء مطلوب، لكن أنا لازم أعمل حسابي إن الأفراد اللي اخترتهم، المجموعة اللي أنا بتصل بيها، الأسرة اللي أنا بكونها دي، لازم يبقى أتابعها كثيرا ومرارا. ودي اسمها إيه؟ تدريب ومتابعة. يعني إحنا نفهم طب ما هو ما يكفيش، نقنع ما يكفيش، يتبنوا ما يكفيش، لازم انا ادرب وتابع. ادرب وتابع يعني معناها الازم الاشخاص دي في مواقف كثيرة وفي اوقات كثيرة وفي مشاكل وموضوعات كثيرة، بحيث ان انا فعلا اخليه يبقى متبني الفكرة بفهم ووعي وقناعة وإيه وأداء. فهم، قناعة، أداء. يبقى أنا بالشكل ده قمت بدوري كتربية. طيب إحنا هناخد النهاردة إن شاء الله يعني إزاي أنجح في تربية الأفراد والأخوات التكويني اللي أنا بقوم بيهم، وفي نفس الوقت هيبقى ده موضوع عام لما يجب أن يكون، لأن دي بوتقة لما يجب أن يكون في المجتمع العام في التربية العامة. لأن أنا بأخد زي ما بأخد فرد أفهمه، بأخد أسرة أفهمه، مجموعة أفهمه، ويبقى لما كلنا نقوم بهذا هينتج مجتمع كله بفهم واحد وقناعة واحدة وأداء واحد. مقدمة لهذا الموضوع أقول لحضراتكم فكرة أرجو تتبنوها، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، إن الله يحب الإحسان، كتب الإحسان في كل شيء، إنما بعثت لأتمم على التمام مكارم الأخلاق. شوفي على التمام، وإنها مكارم مش الأخلاق، بس الصفات الجميلة جدا بتمامها بكملها. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا كنت صاحبة همة فهمتك تتعلق لا تنتهي لدنيا زائلة، ولكن همتك متعلقة بالجنة وسعتها ورحمة الله وسعتها. كل هذه الألفاظ نجمعها في النجاح. لابد تنجحي في حياتك في 4 مجالات. حددي 4 مجالات، اعملي حسابك ان تنجحي في كل مجال منها. جانب اسرتك واهلك، لازم تبقي ناجحة في اسرتك. اذا كنت ام ناجحة، زوجة ناجحة، جارة ناجحة، ضيفة او مضيفة. انت لازم تحطي هدف في حياتك ان انت تبقي ناجحة في بيتك، ناجحة في حياتك. محدش هينجحك، قدرتك ورغبتك وتوفيق من الله عز وجل وحرصك ان انت لازم تنجحي في حياتك. لازم تنجحي مع جوزك، لازم تنجحي مع ولادك، لازم تنجحي مع جيرانك، لازم تنجحي مع اهل جوزك ومع اهلك. حط هذا هدف والتوفيق من عند ربنا، بس لما انت تحط هذا الهدف هتوفقه. ما تسيبيش الامور تمشي على عينتها كده. انت عاقلة، انت مؤمنة، كل مسألة لها اسباب، ربنا جعل لها اسباب، خذي بالاسباب. بس حط هدف وخذي باسبابه هتنجحي فيه، هيجيلك عون من الله. فما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. فاول مجال، اول جانب، اول حياه، الحياه الاسريه، النجاح في الحياه الاسريه. النجاح الثاني النجاح في الحياه الدعويه. انت ليك دور في الدعوه، مكلفه من الله مش من احد. لك مشروع جنه عايزه حدب لك ربنا، قال لك انا عايز منك حاجه وحديك حاجه. انا عايز نفسك، كل نفسك، وما لك في الدنيا كل ما لك. عاوزهم يبقوا ليا تحت امري استجابة لديني، وليك علي الجنة بس برضه اخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. حديك الدنيا كمان احسن من اللي بداها لغيرك. فهنا لابد ان انت تعمل حسابك ان تنجحي في حياتك الدعوية. دي حياة لابد ان تنجحي فيها. طيب التالتة ايه؟ النجاح في حياتك المهنية. محدش يسبقك في مهنتك، اذا كنت مدرسة، طبيبة، اذا كنت اي مهنة، اي حرفة انت هتبقى دي مهنتك، هيشاركك في مثل هذه المهنة وناس محدش يسبقك. لازم تنجح النجاح العظيم. حط في ذهنك ادام دخلت في هذا العمل محدش يسبقك، لان النجاح عناصر يا اخوات همة وقدرة وتوفيق من ربنا، وانت عندك دي وغيرك عنده. اللي بيخلي غيرك ينجح وانت ما تنجحيش ايه؟ همته وقدرته واداؤه وحرصه. طب انت ليه ما تبقيش
قدامه هدف؟
ما حددت الهدف، عايز انجح. فلابد تعمل حسابك ان تنجحي في حياتك المهنية. الحياة الرابعة أو النجاح الرابع هناخده في أن تكوني ناجحة كمربية، ناجحة في تربية غيرك. خليهم زيك، انت وصلت للنجاح في كل حاجة، عاوز لأمثال أمثالك بقى. انت اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام، انت بقيت قدوة، عاوزين غيرك يبقى مثلك. فده هنعملوه فين؟ في الأسرة التكوينية. عايزين نحطه في ذهننا، لابد أن تنجحي في أسرتك التكوينية، مش عشان يقال ان انت نجحتي، مش عشان يقال انت كويس، مش عشان يحبوك وبس، مش عشان يقولوا في الدعوة ده قامت بدور، لا، ده انت بتعبد الله، بتأدي مهمة عبادية رائعة جدا، بانك انت بتعلمي غيرك كيف يعبد الله، كيف ينجح في حياته كعبد لله. عاوز اذكركم بالعمر الزمني والعمر الدعوي. انت معك 4، معك 8، معك 10، اللي انت مسؤولة عنهم، خاصة لو انت مسؤولة بقى عن قطاع عريض. فانت اعملي حسابك ان دول كلهم انت بتعملي اعمار تضاف لعمرك، ما تنظريش ان ده تكليف بانك هتأدي قراءة او غيره او لقاء او وقت هتمضيه في لقاء الاسرة التكوينية. انت رايحة تعبد ربنا، انت رايحة تكوني عمر لنفسك في اللي معاك، اللي انت هتربيهم على الطاعة، هتربيهم على القيم، هتربيهم على الصفات اللي يحبها ربنا، وكل حياتهم من الخير اللي انت علمته لهم هياخدوه، لا ينقص من قدرهم شيء، بس انت هتاخد زيهم، وهم هياخدوا اللي بعديه لما هم يعلموا غيرهم، بس برضه بالحساب اللي يفوق الالكترونات ويفوق كل شيء ويفوق الذرة. ربنا هيجي عامل مديلهم حسابهم ومديك حساب زيه، واللي وراهم واللي وراهم الى يوم القيامة. هذا اسمه عمر ايه؟ اعمار دعوية لا يحصيها الا الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. فاذهبي وهيئي نفسك ان انت رايحة تعملي اعمار، تبقى انت بتبصي لهم 4 معاكي، 5 معاكي، 10 معاكي، دول 10 اعمار اساسيين هينبني وراهم اعمار فرعية وراها وراها الى يوم القيامة لا يحصاها الا ربنا. بالله عليك تضيعي دقيقة؟ ده الدقيقة اللي لما تبقى مباركة في هذا اللقاء، لما هشوف اللي هينبني عليها الى يوم القيامة سنوات واعمار واجيال، الدقيقة الواحدة، فما بالك لما تاخد ساعة. الساعة دي احسبيها اثرها اللي هيتتابع من الخير الى يوم القيامة، هتبقى اعمار وخير هيتأدى في اعمار واوقات طويلة جدا بالسنين والاف بل ملايين السنين من الموت. فتخيلي الخير الجزير العظيم جدا اللي هيجيلك من وراء لقاء الأسرة ده، تفرق كتير كتير جدا بين ريحة تقدم مهمة ويمكن متضايقة، وبين ريحة تعبد ربنا وتكوني أعمار جديدة لك من الخير والمستقبل اللي هينفع لك في حسابك يوم القيامة. تفرق كتير في فرحك وانت ريحة بنظرتك للي قدامك دول، عايزة تغرسي فيهم الخير بكل إمكانياتك بكل حرصك، هتبقى عايزة تغرسي فيهم الخير، تغرسي فيهم الصفات، تصبري عليهم تتحمليهم مع اولادك كده ومع بناتك كده. ما تنظريش للتعب اللي بتتعبيه، ما تنظريش للوقت اللي انت بتمضيه، انظري للمستقبل اللي انت منتظراه، انظري للميزان اللي هيبقى فيه الخير اللي هيجي من وراه، فهتلاقي نفسك تصبري ويوفقك ربنا. هتلاقي نفسك ان يعني ده انت ما كنتش واخده بالك، الله ده ايه خير من وراه كتير. ازعل احس ان انا في ابدا، ده انا ابقى فرحانه. عشان كده لما تروحي بروح مرحة فرحانة متفائلة حاسة بان انت ريحة تكسبي، ريحة تعبدي ربنا، الملائكة هتبقى معاك، هيبقى اوقات مقدسة. وقت الاسرة ده هيبقى وقت مقدس، وقت عبادة، وقت احضار الملائكة، وقت ربنا، ربنا يباهي به الملائكة، فانت هتبقى فرحانة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الورق اللي مكتوب هنفوت عليه، بس فيه ومضات، فيه وقفات، فيه ألفاظ مجمعة وعايزة شرح. أنا مش حاضر أشرحها كلها عشان الوقت، لكن نظام الأسر له رسالة من رسائل حسن البنا، هدفها ثلاث أمور اللي هو محددهم: التعارف والتفاهم والتكافؤ. احنا حافظينهم واحنا بنحاولهم، لكن مفهومنا فيهم ضعيف جدا. عايزين نتوسع في إدراك هذه المقاصد لنظام الأسرة الإخوانية الربانية. أسرتك في البيت اسمها أسرة نسبية، أسرتك في التكوين اسمها أسرة ربانية، دي بتاعت الرب، بتاعت ربنا. فانت ليك أسرتين انجحي فيهم، أسرتك النسبية في حياتك الزوجية، وأسرتك الربانية في حياتك الدعوية، فانجحي في الاثنين. طيب الأسرة دي عبارة عن ايه؟ بوتقة مكتوبة، لو انتوا هتتوزع عليكم ما في داعي تكتبوا، يعني اذا كنت تشوفوا فيه تكتبوا الشرح ماشي. بوتقة لانصهار العدد في واحد، يعني ايه انصهار العدد في واحد؟ مطلوب احنا خمسة، احنا اربعة، عددنا كام؟ خمسة او اربعة. مطلوب نوصله ان احنا نبقى واحد. واحد في ايه؟ مش في اللحم، لا، في المشاعر والمقاصد. و اللي النبي عليه الصلاة قال مثل المؤمنين في ايه بقى؟ توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى. شوف كلمة تداعى دي مهمة جدا، تداعى له سائر الايه الجسد بالسهر والحمى. كيف نطبق تطبيق صحيح حتى نتوصل إلى أن نجعل المجموعة الصغيرة هذه مجتمع مؤمن صغير يوصف بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت الأسرة التكوينية لم تصل في مشاعرها وتودها وتعاطفها وترحمها كالجسد الواحد، إذن هي دون المستوى المطلوب. يبقى احنا ما نجحناش وحققنا الغرض من الأسرة. ليه يا أخوات؟ لأن من التعبير الجميل اللي تلاقيه في كتب حسن البنا، الأسرة مجتمع صغير. الأسرة إيه؟ مجتمع صغير، والجماعة والمجتمع أسرة كبيرة. مجتمع صغير، مجتمع صغير اللي هي الأسرة، يعني فيه كل ما يجب أن يكون في المجتمع من التواصل والتناصح والتراحم والتكافل والتعارف. ده مجتمع، أنا عايز أبني مجتمع زي ما يكون إيه، بأعمل يعني نموذج، بأعمل في المعمل حاجة عشان أعمل إيه فيها، زي ما بنيجي كده نعمله طبخة، نعمله حاجة، عشان كده بقول بوتقة ينصهر فيها العدد، بحيث يبقى ايه؟ واحد. واحد في ايه؟ في مشاعره. عاوزين انصهار، عاوزين مشاعر واحدة، عايزين معاني واحدة. يعني انتوا تخيلوا في التعاون او في التفاهم او في كذا، ايه اللي بيحدث جوه الجسد الواحد بحيث العينين تشوف والاذن تسمع والرجلين تمشي والبطن تعمل والجميع وظائف الاعضاء متناسقين متوافقين متعاونين متفاهمين؟ كيف نصل الى ان المجموعة في الاسرة التكوينية نصل فيها الى هذا الامر؟ والله طالما النبي عليه الصلاة والسلام وصف وقال هذا الوصف، اذا ممكن. وحدث، حدث في المجتمع هذا الـ 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 يعني المجتمع الرائع، مجتمع اللي يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، مش بس تفهموا ولا تكافلوا وتناصحوا، مش بس يحبوا بعضهم، ده الحد الادنى ان يحب احدكم ايه لأخي ما يحب لنفسه، لا ده وصل أكتر، يحبوا غيرهم أكتر من نفسهم، يحبوا غيرهم أكتر من نفسهم، حرصوه. ده معنى إيه؟ وصل بيهم اللي كان عندهم شح وحضرة الأنفس، الشح اللي كانوا قتلة بيقتلوا بعض، وصل بيهم الأمر إن ربنا ليوصفهم، لو ما كانش ربنا لوصفه كان واحد يقول ده في إيه؟ ده الكتب بتباله. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عشان كده أنا بقول التربية رحلة من الشح إلى الإيصال، التربية رحلة من الشح إلى الإيصال. النجاح إزاي تنجحي؟ إزاي توصلي إلى النجاح مع نفسك؟ توصلي نفسك الشحيحة وابنك الشحيح اللي أحضرت الأنفس الشح إلى مرتبة الإيثار، مش المساواة وحب لغيرك تحب لنفسك. رحلة طويلة، لكن كلما ارتقيتي في سمو النفس ده، كلما ارتقيتي في سمو الجنة. إذا بلغتي المشوار من الشح إلى الإيثار، يبقى أنت بلغتي من باب الجنة إلى الفردوس الأعلى. إياك تضيعي منزلة من هذه، احرصي أن تكوني في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مجتمع صغير وجماعة تحقق أهداف محددة. إيه الأهداف اللي احنا هنشوفوها؟ التعارف، التكافل، بالتعاون، بس بالمفاهيم الراقية الشاملة اللي يجب ان احنا نعملوها. طبعا من بداية من دلوقتي انا عايز اذهنكم دائما تلتفت الى ان اذا كان انا هحقق هذا في اسرتي الربانية، هل هناك ما يمنع ان احققها في اسرتي النسبية؟ يبقى النجاح هيبقى في كله، هحققها في حياتي الاجتماعية، هحققها في حياتي المهنية، هتبقى حياتي كلها ربانية، هيبقى حياتي كلها هدية ربانية، هدية هي العبودية والربانية. ممكنة؟ ومأمورين به. أسرة جهاد وفضلها عن أسرة النسب العمر الدعوي اللي أنا قلت لحضراتكم. أنت يمكن في أسرتك النسبية عندك ولد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولا ما اتجوزتيش ولا ما خلفتيش، لكن في إمكانك بدعوتك والعمل في دعوتك تبقي ليكي أعمار وأعمار أكثر من الأسرة النسبية. جهدي الجهد اللي بتبذليه في بيتك ازاي تبذلي مع اخواتك كده. رابطة الحب في الله ورابطة الدم والنسب في فرق كبير جدا، بيربطك باختك من النسب انها بنت ابوك وبنت امك، اسمها رابطة دم، رابطة جسدية. لكن رابطة الأسرة الربانية رابطة إيه؟ لا يربطها إلا حاجة واحدة بس، الحب في الله. دي المعجون اللاصق اللي يخلي الأربعة يبقوا جسد واحد. إزاي القوالب ده تبني شخصية وأسرة ربانية بهذه الكيفية؟ بينبني بالحب في الله. انا مش هتكلم في الحب في الله، لكن الحب في الله معناه اني اوظف جهودي كلها لمن احب، اوظف كل جهودي كل امكانياتي لمن احب طمعا فيما عند الله، لا من احبه. اذا كان انا بأحب زوجي في الله مش بحبه وطمعانا انه يحبني، مش بحبه وطمعانا ان هو ما يتجوزش علي، مش بحبه وطمعانا انه ما يطلقنيش، مش بحبه وطمعانا ان هو يصرف علي، انا بحبه لان الله طلب مني ان انا احبه فبحبه في الله وطمعانا في الجزاء من الله. هعمل كده مع اولادي، هعمل كده مع حماتي، هعمل كده مع جارتي، هعمل كده مع اخواتي. لكن الحب في الله ده هو اصل الاصول في حياتي، يعني اوثق ورا الايمان الحب في الله والبغض في الله. فدي هتبقى اذن ايضا من النجاح وعلامة النجاح في حياتي الأسرية وحياتي الدعوية وحياتي المهنية، هيبقى حياتي كلها حب لله، هيبقى علاقتي بالخلق كلها حب لله، هيبقى في النهاية الله هو غايتي، الله غايتي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حامل زي النبي أصم عمل، بيعطي ومش منتظر من حد. الربانية عطاء بلا حدود دون أدنى مقابل، بذل الندى وتحمل الأذى. نعم. الوالد خدوا بالكم مكلف بمسؤولية تربوية الأبناء والبنات، النقيب مكلف، وكلاهما يحتاج إلى إخلاص ربانية. ليه إحنا مكلفين ونلاقي نفسنا مضطرين نخدم ولادنا ونصبر على ولادنا ونخدم أزواجنا ونطلع مسؤولية؟ بقى المسؤولية الشخصية بتاعتك ولادك، والمسؤولية الشخصية بتاعت ربنا. ده الدعوة دي والأفراد اللي انت بتربيهم دولي بتوع ربنا، دول بتوع ربنا. فازاي انت ما تخليش مسؤوليتك على دول تخليها تقل ازاي عن مسؤوليتك عن ولادك اللي هي بينسبوا لك؟ دول بتوع ربنا بينسبوا لربنا. شوفي تحملي مسؤوليته، وانتوا بقى دي مسؤوليه ربنا بقى لو بتحب ربنا، لو الله غايتك. ما اولادها في النهايه لو حبيتهم هتعاملهم لربنا بقى. ما هي لما هتوصل للدرجه دي هتتعامل مع اولادها باعتبار ان هم دول ايه؟ مسؤوليتها قدام ربنا. مش عشان ولادها. الكفار واللي عاوزين يتمتعوا بولادهم بيصرفوا وبيربوا ولادهم عشان نفسهم، لكن احنا بنربوا ولادنا عشان مين؟ نربيهم لربنا. دول امانات عندنا، ادوا الامانات الى اهلها. فاكرين الرعايه؟ رعايه الامانات دي امانه، ولادك دي امانه وجوزك امانه. فلو انت عملتيها امانه لله هتفرق كتير جدا. هتبقى انت بترعي هذه الامانه اللي هي ولادك وجوزك واسرتك لله، فانت هتوصلي في الحب في الله، في الربانيه في الله، النجاح في الايمان، ان هتبقى حياتك الاسريه وحياتك الدعويه وحياتك الربانيه وحياتك المهنيه كلها هتبقى ايه؟ هتبقى لله سبحانه وتعالى، هيبقى الله غايتك. طيب اللي هيخلينا ننصهر، اللي هيخلينا احنا يعني يبقى فيه رابطة، مش احنا عندنا رابطة اسمها رابطة ايه؟ نعم؟ رابطة الايه؟ الرابطة، دعاء الرابطة، كل حب في الله. كل حب في الله وكلامه لما اشوفه معناه هيتحقق في المظاهر الاتية اسمها الروابط الاسرية: الحب والرعاية والتفقد. الافراد اللي بتربيهم تحبيهم امانة ترعيها، تتفقدي احوالهم، تروحي لهم تشوفيهم تسألي عليهم. كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له، تداعى، شوف كلمة تداعى دي، تداعى له سائر. فاحنا عايزين التفقد. احنا اضرب لكم مثال بسيط جدا. اسرة من الاسر وبعدين اخت ما جاتش، ما حضرتش، نقوم نستنوا اللقاء اللي جاي، ما جاتش. طب اللقاء اللي بعده عشان نعرفه هي ما جاتش. ده احنا المفروض من اول يوم فلانة ما جاتش، احنا عندنا في نظام الاسر ورسالة حسن البنا الا يمنعنا عن لقاء الاسرة الا عذر قهري. بس انا عايز افهمكم يعني ايه عذر قهري. كلنا بنقول عذر قهري بس مش فاهمينه. يعني تجاهدي في الحضور فتقهري، مش من الاصل انت تنوي انك ما تروحيش. معنى عذر قهري يعني ايه؟ ان انا باقهره هو يقهرني فاقهر انا. يعني انا احاول اعمل المستحيلات عشان اقهر الاعذار، فاجد العذر يقهرني. يعني ايه؟ لا يمكن اقدر عليه. اهو ده اسمه عذر ايه؟ لا يمنعني من الحضور الا عذر قهر. ادي معنى العذر القهر. طب انا لما افهم ديت يا اخوات، اختي ما جاتش يبقى عندها عذر قهر، اسيبها؟ ده كلنا لازم نروح لها. مجرد انها ما جاتش هذا يوجب علينا ان احنا لازم نروح لها، على الاقل حد يروح لها، على الاقل الان دلوقتي بالتليفون في حاجة يا اختي. مش ان انا اقول لها انت ما جاتيش ليه، ما جاتيش ليه، ديت انا ما اسألهاش، ده هي كان لازم هتيجي، بس لازم يبقى في عذر قهر. فانا اقول لها ايه العذر اللي عندك يا اختي، محتاجة مننا الايه، قولي لنا ايه، فاروح لها. اللي زي دي كده، اللي انا اتعاملت معاها كده، المره الجايه مش هتيجي؟ ده لو عندها عذر قهري وانا ما سالتش ومستناها لما هي تيجي بسالها، ده ايه لازمه انها هتيجي؟ طب ما مش هتيجي بقى، ويعني اروح ولا ما اروحش؟ اقعد بيسال ده هيطمعها في انها ما تجيش المره اللي فاتت اللي جاي. لكن لما انا اروح لها ولما انا اشفق عليها وابقى اتلهف علينا عايز اعرف ايه اللي حصل عندها، ده هتبقى هي نفسها خايفه ما تروحش عشان ما تقلقكمش، عشان ما تقلقش اخواتها، عشان ما تسببش لاخواتها الازعاج، هتبقى حريصه جدا انها تتغلب على ده عشان ايه تحضر، عشان ايه، والا هيجي وهيبقى تخلفوا وهيقلقوا شوفوا الجمال بتاع الفهم. لما احنا نفهم يعني ايه العذر القهري، يعني ايه نفهم واجبنا نحو اللي ما تحضرش، مش هبقى اسالها انت ما جاتش ليه، ولا اقول فلانه ما جاتش المره دي، استنى مره ومرتين لحد ما لما يجي ابقى اسالها اقول لها انت ما جاتش ليه المرات اللي فاتت، ده فين الاخوه دي؟ امال فين الـ فين الـ لا لا ده احنا ده يبقى حاجه وحشه خالص. الاحترام والتقدير بين الجميع، الاحترام والتقدير بين الجميع. خدوا بالكم في اسرتك مع جوزك وولادك لازم الاحترام والتقدير بينك وبين جوزك وبينك وبين ولادك وبين الولاد وبعضهم. الاحترام والتقدير ده خلق اسلامي ادلته كثيرة جدا، لكن اللي احنا لازم نعرفه انه خلق، يعني حتى مع جوزك يبقى فيه احترام، احترامه انت بتسمعي له، احترامه هو بيسمع لك، احترامه انت بتستقبليه، احترام لازم يبقى فيه احترام، فيه تقدير، تقدري ابنك وعقل ابنك، تقدري انه منظومة بشرية. التقدير ده مفهوم اسلامي رائع، ان انا اراعي المشاعر واراعي الخواطر، انا اقدر الانسان لما يعمل حاجة كويسة اشكره، مش لانه جوزي وعليه ان هو يجيب لي ما اقولوش متشكر يا حبيبي وكتر خيرك وربنا يخليك لنا، كلمتين حلوين، الكلمة الحلوة يعني دي هي يعني مهم صدقة. فلما جوزك بيجيب بيأدي المسؤولية اللي عليه، ان شاء الله يجيب لك كوباية مية او انت تجيبي له كوباية مية لازم يشكرك، يعني هياخد ثواب وهيبقى ذكر ربنا، جزاك الله خير جزاك الله خير، يعني في اكل اكل جزاك الله خير على الخدمه دي، انت مثلا هو شال معاك الله جزاك الله خير، يعني عايزين ان يبقى الاحترام والتقدير ده مش يبقى نعملوه مع الناس اللي بره ونحرموا نفسنا منه، لا ده يبقى لازم يبقى ايه، يبقى اصل من اصول التفاهم والتعاون والمعاشره في البيت، ان انا يبقى فيه احترام تقدير، يتعلموا الأولاد الاحترام والتقدير. تقول حضرتك انت بينك وبينه، لكن قدام ولادك لازم تعلم عيالك تقول ايه حضرتك يا بابا حضرتك يا ماما، عشان يتعلموا التقدير، عشان يتفاهموا في مع الناس كده، عشان الناس تحترمهم وتحبهم، عشان تعاملهم بالمسك. فاحنا لازم هذا يكون في بيتنا، الاحترام والتقدير بين الجميع. طب في الأسرة بقى التكوينية لازم الاحترام والتقدير، نقدر بعضنا البعض، نقدر رأي بعضنا، نحترم آراء بعض، نحترم الجلسة، نحترم اللقاء، نحترم المواعيد، نقدر الجهود المبذولة ونشكر. لازم هذه الفعاليات تظهر، تبقى تخلي فيه ايجابيات حلوه، اللقاء يبقى حلو والناس تحب اللقاء، ويبقى لقاء نادي كده مش قاسي وجامد واقرا وسمع ايه هو ده لقاء رباني، ده لقاء حب، ده لقاء مقدس. نعم. الرغبة الصادقة في تحقيق الأهداف بنجاح، لازم يكون عندنا رغبة صادقة، حريصين نحقق الأهداف وننجح فيها، لازم نعمل كده. القناعة بالأهمية مع تحمل المسؤولية. لازم يبقى عندي القناعة بمهمتك، قناعة أنها عبادة، قناعة أنها لقاء مقدس، قناعة بالالتزام، قناعة بالمنهج، قناعة بالأخوات إن ربنا قدرهم. أنا عايز أقول لكم يا أخوات، يعني ربنا عز وجل مرتب ترتيبات عجيبة جدا وإحنا بنربوش بنا. اللقاء ده هو والله ربنا اللي مرتبه، اشمعنى انتوا اللي تحضرتوا غيركم ما حضرش؟ ده ترتيب ربنا. الناس اللي بيروحوا الحج، مجموعه رايحه في شركه، مين اللي رتب لهم انهم يروحوا؟ ربنا اللي مرتب لهم الصحبه دي. احساسك بان ربنا مرتب لك فلانه وفلانه وفلانه تبقى معاك في اللقاء، اعتبر ان ده لقاء رباني، وربنا اللي رتب لك ان المجموعه دي تبقى انت معاها. اذا احسن صحبه واري الله اختيار ربنا صحيح. ما تقوليش انا مش عارفة اتفاهم، يعني انت بتفهم احسن من ربنا؟ انت عايزة ترد قضاء ربنا؟ اختار لك مجموعة حلوة وهم حلوين والله وانت تبقى حلوة، بس يلا ننفذوا الحلاوة اللي احنا فاهمينها ده، هنلاقوا كلها حلوة. لكن انا طول ما الحاجات اللي انا قلتها اللي قبل كده واللي بعد كده ما توجدتش، هنلاقي نفسنا موجودين بالحجوزات النفسية، بالضيق النفسي، بعدم رحابة النفس، هنلاقي عواقب. انا ما برتاحش لدي، انا في صدود بيني وبينه، انا دي ما برتاحش كلامها انا، لان انت رايحة لنفسك مش رايحة لربنا. انا بقول دايما وارجو ان انت تذكروا هذا، اللي باعت نفسها لربنا عشان الجنة نفسها ما تبقاش معاها، لأن لو لقت نفسها معاها تتوب لربنا، إنما يتقبل الله من المتقين. لو تقبل الله نفسك مش هتلاقيها معاك، لا تغضبي لها زي النبي، ما كانش بيغضب لنفسه أبدا، يهان وكذا ويبتسم، ما عادش له نفس يغضب لها، ما عادش له نفس يفرض رأيه وهو نبي ويشاور، ما عادش له نفس يحس بكبر ويروح بأدنى الأعمال. إذا حضر صنيع القوم يقول علي ذبحها وهذا يقول علي سلخها وهذا يقول علي شيئا، والنبي عليه يقول علي جمع الحطب، يعني نفسه مش حاسس إنه نبي، مش حاسس إنه له مقام عظيم، بيتصرف بلا نفس، نفسه خلاص قبلت عند ربنا، بقى رباني، هو بقى هو اداه لمراد الله، اداه لمراد الله. انت اداه لمراد الله في بيتك، بلاش نفسك، بلاش تحس بنفسك مع جوزك ومع اولادك، ما تحسيش ان انت عايزه رايك يمشي، تحسيش ان انت اهنت نفسك، اهنت وتغضب لنفسك، لا. لو نفسك رحت الأسرة الإخوانية دي ومعاك نفسك، عاوزة تحترمي، عاوزة الإعجاب بكلامك، عايزة يتقال عليكي، عايزة إن انت ينفذوا لك، نفسك معاكي، خلي بالك توبي إلى الله عشان نفسك تبقى مقبولة عند ربنا. ده يعني بيقولوا لنا حاجات أكتر من كده، بيقولوا احذر ان تستبدل وانت في مكان يعني ذو مكانة في التنظيم، يعني ممكن واحد يبقى رئيس مكتب بس يستبدل، لانه اياك ان تستبدل وانت لا تشعر. الانسان هو الشاعر ان هو ايه، لا ده ما ما ما. لا، ربنا له صفات، ربنا له صفات عايزها، اللي مش على الصفات ده ايه يبقى مفصول، يبقى بره، كان فينا وليس منا، وكان منا وليس فينا. فخلي بالك، خليك على المواصفات الربانية عشان تعتمدي عند ربنا، عشان تبقي مقبولة عند ربنا. فعشان كده لازم يبقى انت بهذا الفهم ربانية، ما تروحيش بنفسك، تروحي هناك بتحس ان انت محتاجة، مش رايحة تدي. الإدارة الجماعية كسائر أعضاء الجسد الواحد، يعني فيه ناس لعلمها لمنصبها لأي سبب عايزة لازم تتصدر القعدة المجلس، يبقى هو الاهتمام كله له، الكلام كله له، الأمر والنهي محدش يتكلم. مش إدارة دي. الإدارة الناجحة في اللقاء إن يدار المجلس وتحقق أهدافه بأبسط وأسهل ما يمكن. أدم حققنا الأهداف خلاص أديرت، أتدخل بس عشان يعني ألفت نظر وبرفت وبلين وبسمة، مش بشرط وأمر، مش يعني لا. فعايزين إيه؟ إدارة جماعية كسائر أعضاء الجسد الواحد. هي العينين لما تيجي ما تفتحش، حد بيشخط فيها؟ لا، بتفتح ببساطة، الأذن بتسمع ببساطة، الرجل بتتحرك ببساطة، كله طيع، إدارة طيعة. عاوزين برضو إدارة الجلسة كالجسد الواحد، المجموعة كإدارة طيعة، الشعور بالحاجة والانتماء للفريق الواحد، ده على فكرة مهمة جدا، إن أنت تبقي رغم ان انت اللي مسؤولة وكلهم جايين يسمعوا لك او جايين، لكن تحس ان انت محتاجة لهم اكتر ما هم محتاجين لك. على الاقل محتاجة لهم عشان ربنا، عشان يعملوا الخير، محتاجة لهم لان غيرك ما بيلاقيش الفرصة دي. في ناس ربنا موظفهاش في الوظيفة بتاعتك دي، مش تحمد ربنا ان موظفك، انك انت تبقي تقودي او تشتركي في مجموعة ربانية، في مجموعة بتاع دعوة ربنا، في مجموعة دينية، مش ده فضل الله عليك؟ فانت احمد ربنا ان انت كده، في غيرك ما عندوش كده، في غيرك في عصابة وحشة، في حزب وحش، في جماعة وحشة، في 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 قاعدة وحشة، لكن ده انت قعدتك مقدسة، فيها الملائكة، فيها ربنا، فيها نفوس ربانية، فيها أغراض ربانية. فاحنا عاوزين نحسه بان انت ريحة محتاجة، وان انت بتنتمي لحاجة محتاجة لها، وفرحانة انك انت لقيتيها. جميل جدا ان اليوم اللي هيبقى فيه اللقاء ده تبقى فرحانة ان انت ريحة اللقاء، فرحانة ان انت ربنا يوفقك وتحضر اللقاء ده، وحشينك بتحبيهم، هتنتفع من وراهم حاجة في الله، وقت هيبقى محسوب عند ربنا مبارك. فالاحساس بالانتماء والشعور بالانتماء والحاجة ده ان احنا بتوع ربنا وجماعة ربنا، ده مهم جدا. دي النقاط اسمها الروابط الأسرية اللي أنا أتكلمت فيه دلوقتي، الروابط الإيه؟ الأسرية. طيب احنا عندنا ثلاث حاجات: التفاهم والتعارف والتكافؤ. دي العناوين الثلاثة أو الأغراض الثلاثة أو المحتويات الثلاثة اللي عايزين نحققها في الأسرة. طيب إيه مظاهر النجاح؟ نعرفوا إن إحنا نجحنا في التفاهم بإيه؟ نعرفوا إن إحنا نجحنا في التعارف بإيه؟ نعرفوا إن إحنا نجحنا في التكافل بإيه؟ مظاهر النجاح في التفاهم: أولا التفاهم المؤدي للصلاح، يعني التفاهم لازم نضيف له ايه؟ انه تفاهم يؤدي الى ايه؟ الى الصلاح. أول نقطة الحوار في الجلسة، الحوار للوصول للحق والنافع. يبقى لقائنا عايزين نتفاهم على مقاصد هنحققها في الجلسة. كلنا فهم واحد، كلنا عارفين احنا قاعدين نعمله ايه، ونعمله بأني كيفية، وننجحوا فيه ازاي. فاذا لازم نتحاور واحنا ايه عشان نوصلوا لهذه الاهداف. يبقى حوارنا مش عشان نغلبه، مش نتناطح، نتفاهم، نتناصح. حوارنا للوصول للحق. الحوار ده دورة كاملة، تعال ان شاء الله نقول اخدوها مرة هنا، انا نافع في البيت دي. النقطة الثانية ودي هامة جدا، احسان النوايا والظن الحسن. كلام اخواتك اللي توصلك عن طريقهم ولا عن طريق حد عنهم، لو هناك 99 يعني فهم سيء، يعني انها قصد اضرارك او يعني العيب فيك، وفيه نية واحدة خلي نيتك وخلي حسن ظنك في النية الواحدة دي، هو ده المخرج الوحيد اللي العلماء كلهم اطبقوا عليه، ان اللي هيشيل سوء الظن من عندك بينك وبين اخواتك، بينك وبين ولادك، بينك وبين جوزك، بينك وبين حماتك، بينك وبين اختك، بينك وبين جارتك، لازم يبقى فيه حسن الظن. القلب المؤمن الرباني لازم يبقى حسن الظن مع ربنا، وحسن الظن دي عباده، انا عند حسن ظن عبدي بيه حتى مع ربنا فليظن بيه ما شاء. واحنا سورة الحجرات فيها الكلام ده كله، انا مش هقولها لكم. سوء الظن من افحش الاخلاق، سوء الظن من انجح طرق الشيطان، انجح طرق للشيطان اساءة الظن، مدخل يوصل الى العداء ويوصل الى عدم التفاهم ويوصل الى اشياء خطيرة جدا. فاحنا عشان كده لازم المؤمن يحسن الظن بالله، ويحسن الظن في جماعته، ويحسن الظن في اخوانه، ويحسن الظن في من يعاشره، ويحسن الظن في اخواته. احسان الظن وايه، واحسان النية. نيتك تعمل خير، نيتك تبذلي الندى وتتحملي الأذى، نيتك تبقى ربانية. إذا إحنا محتاجين عشان نتفاهم كويس مش بس الحوار للحق، لا عايزين حتى في أثناء الحوار وقبل الحوار يبقى فيه إيه؟ إحسان ظن. لأن أول ما سيء الظن أي كلام يتقال ممكن على طول يتفهم بسوء أو يتفهم بحسن، حسب الإيه المرآة اللي بتستقبل. مرآة حسنة هتستقبل شيء حسن، مرآة رديئة هتستقبل شيء رديء. فخلي مرآة القلب مصقولة بحسن الظن. مرآة القلب دي كل كلمة تيجي عليها تلاقيها منورة حلو، حتى لو كان يعني ده لو هو قصد حتى إساء الظن، ريحي نفسك وخدها بحسن ظن، انت اللي هترتاح، انت اللي هتستقبل استقبال طيب. من مظاهر النجاح في التفاهم النصيحة الصادقة. النصح نصح العسل صفار صافي نقي، فالنصيحة يعني تبقي تكلمي لا شائبة في نصيحتك، اهي دي اسمها نصيحة صادقة. لكن احيانا ما هو ابليس بينصح، ناصح غير امين، بينصحك بالدنيا، بينصحك بالكسل، بينصحك باشياء، وهو ناصح. لكن احنا عايزين نصيحة ايه؟ خالصة لله، اسمها نصيحة ايه؟ نصيحة صادقة. طيب في الأسرة أيضا من التفاهم إيه؟ يعني خدنا الحوار أحسن حسن الظن والنوايا، وبعدين النصيحة الصادقة، مراعاة آداب الاجتماع، دي مظاهر حسية كلنا نتعاون فيها، خفض الصوت، تقليل الحديث، تقدير الأفراد، احترام المقام للكبير والمسؤول، دي كلها لازم تبقى آداب مرعية في اللقاء. مش المسؤول يقول لك احترامين، ولا المسؤولة تقول لك احترامين، انت لازم تبقي تحترميها لمقامها. وهي زي ما شفنا النبي متواضعة جدا في مقامها، شيء جميل من الاثنين، اهو ده التفاهم، ده عظيم الشأن. في بيتك كده برضو، في بيتك قدري جوزك، قدري عيالك، قدري الخدمة، وهو كده برضو اللي احنا خدناها التقدير والاحترام. طيب اخر حاجة وهي مهمة ايضا ومهمة جدا، الاغضاء عن العيوب والزلات. لازم واحدة هتفلت منها كلمة، لازم واحدة شيطانها هيبقى كده، طب نعمله ايه؟ الاغضاء، عارفين اغضاء يعني ايه؟ زي غض البصر، غض خفض يعني، عن العيوب والزلات، الستر عند العلم والدعاء. يعني انت يعني عرفت حاجة استرش، سواء شفتيها، شفت حاجة، شفت كده، شفت كأنك ما شفتيش. الدعاء للإخوة والأخوات بظهر غيب، لما واحدة تيجي تتكلم، يا رب ربنا يوفقها، يا رب يا رب ربنا يعينها على شيطانها وعلى نفسها. احنا نقعد ندعو لبعض كده من غير ما حد يحس، حد خد الكلام، يا رب ربنا يوفقه، يا رب يا رب يعينه، يا رب رحت حضرت تدعي. يبقى اللي مثلا جايب حاجة، يا رب ربنا يبارك فيها، يا رب يا رب ربنا يديلها أجرها، يا رب يا رب ربنا يتقبل منها، يا رب. الدعاء بظهر غيب ده انت اول واحد هتاخدي ثواب، دعيت لأختك، لا ثواب، دعيت لأختك وضمنتي الملائكة تدعيك، الملائكة ايه تدعيك.